بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول. الكلمة عندنا حول طلب العلم، أو كلمات في طلب العلم. طلب العلم من أجل العبادات، وقد ذكر أهل العلم أنه لا أجل ولا أفضل بعد الفرائض أركان الإسلام من طلب العلم، كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، وذكروا أنها طلب العلم من أفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل ذكروا أنها أفضل من الجهاد، لأن هذا من جهاد العلم ونشر السنة ونشر الدين بين المسلمين. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الذين يرفعهم الله عز وجل درجات منهم أهل العلم. وما أمر الله عز وجل نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من شيء واحد، الذي هو العلم. فقال: وقل رب زدني علما، لم يقل زدني مالا ولا فضلا ولا جاها ولا غير ذلك، وذلك لعظم العلم وعظم منزلته. ومن فضل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: قالوا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث حديث عظيم جليل، كثير منا قد يكون يحفظه لكنه يغفل عن فضله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سواء سلك طريقا حسيا أتى مثلا من بيته إلى مجلس علم، إلى مسجد أو مجلس أو غير ذلك، أو كان في بيته يقرأ كتابا في العلم أو يتعلم شيء من العلم، هذا قد سلك طريقا في العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق أو هذا المجلس الذي أنت جلسته أو هذا المكان الذي قرأت فيه هذا العلم هو من أسباب دخولك الجنة، وهذا دليل على فضل العلم وفضل مجالس العلم. بل إن العلم هي إحدى الأمارات على أن الله عز وجل أراد بك الخير. إذا رأيت من نفسك أنك تحرص على العلم، على مجالس العلم، اعلم أن هذا من علامات وأمارات أن الله أراد بك خيرا. والدليل حديث معاوية في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقهك الله في الدين أراد بك خيرا. وجاء في الحديث أن من غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلم علما كان كعذر حجة، كعذر حجة كاملة فقط إذا ذهب إلى مجلس يريد أن يتعلم علم أو يعلم الناس العلم. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم كثيرة جدا، فذلك الإنسان ينبغي له أن يحرص عليها. قيل لعبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك رحمه الله توفي سنة 81 و100، وكان قد جمعت فيه خصال الخير كما قال ابن حجر رحمه الله في التقريب التهذيب، قد جمعت فيه خصال الخير، أي خصلة من خصال الخير تعرفها موجودة فيه هذا الرجل. قيل له: لو لم يبقى من يوم من عمرك إلا يوما واحدا ما كنت صانعا؟ قال: أطلب العلم، أو قال: أنشر العلم. وهذا دليل على ماذا؟ على منزلة العلم. تخيل يقول بقالك يوم واحد من حياتك ماذا تصنع في هذا اليوم؟ قال: أنشر العلم. ولذلك من فضل العلم أنه من الأعمال التي تجري على صاحبها وهو ميت، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من علم آية، كل من قرأ هذه الآية التي علمها لهم فإن أجرها له. لو مسكت ابنك وعلمت سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، وعلمتها الصلاة المفروضة، كيفية الصلاة المفروضة، ثم صلى 10 سنوات، 20 سنة، كل صلوات ابنك في ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة. وذلك يقول: لا يسبقك أحد إلى ابنك أن يعلم سورة الفاتحة. لا تقول: والله مدرسي حفظه. لا لا، أنت اللي حفظه، أنت أولى بالأجر. أنت مثلا يتبرع له بمليون يقول: لا لا، هذا محتاج لها أكثر مني. هو محتاج، فقير، يقول: هذا غيري محتاج لها. أنت محتاج إلى الأجر، أن تعلم ابنك وابنتك، قريبك، أي أحد من الناس تعلمه. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 ذكر منها: علم ينتفع به. انظر مثلا إلى أبي هريرة رضي الله عنه، كيف أن الناس تذكره من 1400 سنة إلى يومنا هذا. روى الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل حديث تعلمنا منه فائدة، فإنه في ميزان حسنات أبي هريرة. وهكذا لك أن تتصور كم جيل أتى، وكم من الناس، وكم من الأمة، شيء لا يحصى. وهذا من أجل فوائد العلم، من أجل فوائد العلم. وذلك يقول العلماء أن العلم حتى أفضل من المال، لو فرض أنك تصدقت بمال، المال هذا يمكن تصدقت به كلاه شخص وانتهى الأمر، لكن العلم لا، شخص عن شخص يتعلمها الناس سنوات طوال، لكن العلم يفنى، المال يفنى لكن العلم يبقى. العلم والمال سبحان الله. الآن مثلا ذكرنا لكم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعلمه وغير ذلك، من من التجار الذين أنفقوا في عهده؟ ما تعرفون أحد. وهكذا الإمام مالك الشافعي وفلان فلان من العلماء، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن كثير والشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى يومنا هذا ما من التجار أنفقوا فعل عشان ما يعرفهم، لكن العلماء يبقى ذكرهم وأهل العلم يبقى ذكرهم إلى أن تقوم الساعة. المال أنت تحرسه لكن العلم هو يحرسك. المال أنت إذا أنفقت منه نقص، لكن العلم كل ما أنفقت منه كل ما زاد. وذاك الإنسان يحرص على طلب علم ويتعلم العلم قدر استطاعته، يجعل له جدول يتعلم فيه علمه يتعلم فيه دينه. حتى لو ما كنت إنسان طالب علم، كنت من عامة الناس، لابد أن تتعلم دينك، تتعلم ما تحتاج إليه. مثل ما أنت تعرف أخبار الناس والدولة الفلانية والسياسة وفلان فعل وفلان فعل، حتى أن الناس لا يجهلون، لا يكادون يجهلون شيء من أمور السياسة، لكن لما تأتي عند العلم تسأل عن أركان صلاته ما يعرفها، الواجبات ما يعرفها، تسأل عن بعض أمور الشرع في التوحيد ما يعرفها. ما هو عذرك عند الله عز وجل؟ أنت في غابة ما تعرف شيء، أنت في صحراء ما تعرف شيء، لا، أنت بين الناس وبين العلماء وبين أهل العلم، وتستطيع حتى في هاتفك هذا تستمع إلى الدروس، تتابع أي شيء في أي مكان في العالم، والحمد لله تستطيع أن تأتي، تستطيع أن تأتي في نص ساعة. أنا أجيتكم من مكان بعيد، لكن ما أخذ الموضوع كل ساعة إلا ربع. جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل من جلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رحل في حديث واحد، رحل في حديث واحد على بعير، ما رحل على طيارة ولا سيارة، بعير لمدة كم؟ شهر كامل. رحل إلى مصر، من المدينة إلى مصر ثم عاد إلى المدينة لأجل أن يروي حديث واحد. وأنت يمكن تجلس في مجلس تسمع لك 10 حديث 20 حديث، وهذا فضل من الله عز وجل. طلب العلم يا إخوة هو له فضل عظيم وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، لكنه سهل الممتنع، يحتاج إلى جد، يحتاج إلى معرفة قواعد، يحتاج إلى معرفة أصول حتى تطلب العلم. هناك أمور ينبغي الإنسان أن يحرص عليها حتى يعني يمن الله عز وجل عليه بطلب العلم. كيف أطلب العلم؟ أولا لابد أن تكون ممن يعرف فضائل العلم، هذه أول قضية. إذا أردت أن تفعل شيء لابد أن تعرف فضل هذا الشيء ومكانته. والله مثلا جيت تتوظف في وظيفة، أول شيء تسأل عنه، تسأل عن ميزات هذه الوظيفة، راتب، من حقك أن تعرف الراتب، العمل متى، حالة العمل، قال لك والله راتبه قليل لكن العمل من الساعة 7 صباحا إلى بعد العصر، لا أنا ما أعمل في هذا العمل، أنا أبعد عن راتب كثير وعمل قليل. الآن إذا أردت أن تطلب العلم أو تعرف فضل العلم حتى تتحرك نفسك إلى طلب العلم، ما يقال لك أن هذا من أسباب دخول الجنة، الآن الإنسان تشتاق نفسه إلى طلب العلم. لما يقال لك أنت جالس في مجلسك، حتى أنت جالس في مجلس تأكل وتشرب وتقرأ، تؤجر على أكلك وشربك، أفضل من الذي قام الليل كله. طيب هذا ما قام الليل مثل وقتنا هذا، مشغل الدفاية ويأكل ويشرب وتقهوى لكن يقرأ، أنت أجرك أعظم من أجر هذا الذي قام الليل وصام النهار، تخيل، وأنت عملك يسير لكن ثواب عند الله عز وجل عظيم. فلا بد تقرأ في فضائل العلم، تنظر في كتب العلماء التي ألفت في فضائل العلم، تقرأها حتى تتشجع على العلم، تقرأ في سير العلماء الذين طلبوا العلم ماذا فعلوا كيف رحلوا حتى تتشجع على العلم. الأمر الثاني الهمة العالية، أعظم ما يؤثر على نفس الإنسان الهمة الضعيفة أو الردية. دائما لما تكون همتك عالية تجد أنك تصل إلى ما تريد بعون الله جل وعلا، لكن إذا كانت همة الإنسان ضعيفة يقول لا أنا ما أحتاج أو أنا ما أقدر أو أنا ما أستطيع أن أجمع هذا العلم، لا أستطيع أن أصل مثل فلان من العلماء، لا تستطيع إن شاء الله، ابذل ما تستطيع وستصل. لأنه ليس مطلوب من الإنسان أنه يرى ثمرة ما عمل في نفس اللحظة، ولا حتى يمكن أحيانا ما يرى ثمرة عمله إلا بعد موته. ترى كثير من العلماء ما انتشرت كتبهم إلا بعد وفاتهم، في حياتهم كانوا يؤذون يعيشون حياة الفقر والجوع والسجن وغير ذلك، لكن ما انتشرت كتبه إلا بعد وفاته، كما قال الله عز وجل فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك. أحيانا ترى ما وعدك الله عز وجل في أعدائك، وأحيانا يتوفاك الله عز وجل ويحصل لأعدائك بعد وفاتك الهلاك من الله عز وجل، كما قال الشاعر بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأيقن أن لاحقون بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. أن تحاول إما أن تصل للذي تريده أو أنك تعذر. يقال: رجل بذل جهده وما قصر في جهده. فلا بد أنك تعود نفسك على الهمة. ابن عباس رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتيت إلى رجل من الأنصار فقلت له: هلما نطلب العلم. فقال الأنصاري: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي القوم مثل أبي بكر وعمر؟ يا أخي من أنت؟ من أنت؟ الناس عندهم علماء كبار وأنت إنسان أصلا ما تكاد تعرف، كان شاب صغير رضي الله عنه. يقول: فترك الأنصاري وطلبت العلم. مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، ومات علي. طيب الناس تحتاج إلى من؟ الصغير هذا كبر، والقليل اللي عنده من العلم أصبح كثير، أخذ علم الصحابة. يقول: فكان الأنصاري يمر على ابن عباس والحلقة حوله، الناس تسأله عن العلم، تسأله عن الدين. يقول: ذاك الفتى كان أعقل مني، كان أعقل مني، ومنه طلب العلم وأنا ما طلبت العلم. عمر كان رضي الله عنه عنده مزرعة وكان يذهب إليها، وقال لجاره من الأنصار: أن تذهب إلى رسول الله يوم وأنا يوم، أنا أروح مزرعتي، وتعرف يحتاج إلى هذا عمله ورزقه ورزق أبنائه، وأن تذهب يوم وأنا أذهب يوم. اليوم الذي تذهب فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأتيني بالأحاديث، ماذا قال النبي، ماذا فعل، ماذا حصل، وأنا نفس الطريقة. الهمة تختلف فيها الرجال، بعض الناس همته ضعيفة بل خسيسة، وبعض الرجال همته تعانق الثريا، كما يقول ابن القيم رحمه الله: لله در الهمم، همة حول العرش وهمة حول الحش. بعض الناس يجي النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أحد الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سلني، أطلب، ماذا تريد؟ قال له: عطني ناقتين، لا. قال: عطني غنم، لا. قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الهمة، أنا أبي مرافقتك، هذا أهم شيء عندي في الدنيا، الدنيا مقدور عليها لكن الآخرة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك، ما عندي شيء أسألك إلا هذا. وبعض الناس يمكن يرضى بلعاعة الدنيا، يرضى بأبسط الأمور ويذهب. تتفاوت همم الناس، فأنت لا ترضى أن تكون همتك فقط في الدنيا، الدنيا مكفور رزقك فيها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن اجعل همتك في العلم الذي يرفعك عند الله عز وجل درجات. الأمر الثالث والرابع مما يعينك على تحصيل العلم: الشيخ المفيد. لا بد إذا أردت أن تطلب العلم تحرص على شيخ ينفعك، شيخك هذا مثل والدك، وبعض الشيوخ أعظم حقا من الوالد. كيف؟ يقولون: أبو الإفادة خير من أبي الولادة. بعض الأباء ما يقولك حتى صل في حياته كلها ولا يدلك على خير، نسأل الله عافيته والسلامة، لكن الشيخ هذا يأخذ بيدك ويقودك إلى الجنة، يعلمك صلاتك وصومك وزكاتك، يعلمك دينك وتوحيدك. فلذلك لا بد أن تختاره بعناية، تختار بعناية الشيخ الذي ينفعك، الشيخ الذي يثرثر أو يقضي الأوقات في الضحك واللعب، أو مجالس العلم هذه يقلبها إلى غير فائدة ويخرج من المقصود، لا تنتفع به، لا تجالسه. اختار الشيخ الذي تستفيد منه، الذي حضرت عنده مجلس علم لا تخرج إلا بفائدة، فائدة لا بد تخرج منه بفائدة. أما الذي تحضر عنده وتخرج ولم تستفيد من شيئا فلا تحضر عنده. هي القضية مو بأنك تحضر فقط، لا، القضية أنك تستفيد. ما هي الفائدة التي أنا استفدتها من هذا الشيخ؟ أعود مرة ثانية مجلسه وأستفيد. الشيخ الذي مثلا يدرسك في العقيدة أو في الفقه، تحضر مجلسه ثم تنتفع في هذا المجلس، تخرج بفوائد كثيرة جدا، احرص عليه، احرص عليه. وسيأتي الكلام على الآداب مع الشيخ. أيضا من كيفية تحصيل العلم تحرص على التدرج في العلم. العلم هذا مثل السلم، ما إذا كان السلم 20 درجة ما تستطيع تقفز إلى آخر درجة على طول، تقع وتتكسر. العلم كذلك درجات، وذلك نجد في كتب أهل العلم نجد يصنفون مصنفات في نفس الفن مختلفة، ذاك يقولون كتب أهل العلم 3 درجات: مختصرة وهي التي تسمى بالمتون وهذه للحفظ، متوسطة وهذه شرح لهذه المتون بأوسع، ما تحفظ لكنها تقرأ وينظر فيها وتجرد. الثالث المطولات، هذه المطولات مثل المرجع الذي تستفيد منه. مثلا نجد في الفقه، نجد عندنا عمدة الفقه لابن قدامة، واللي أطول منه لابن قدامة هو من يعرف؟ لا، الكافي. وأكبر من الكافي المغني. هاي ثلاث مصنفات. كما قال القائل: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. هذا ابن قدامة ألف عمدة الفقه، مختصر في مجلد، هو عمدة تستفيد منه في الفقه عموما. ثم ألف الكافي، طبع في 6 مجلدات وفي 4 مجلدات، هذا أوسع، يذكر فيه الأقوال المذهب ويتوسع فيها، ويذكر أقوال بعض العلماء والأدلة في هذا. ثم الأوسع الذي هو المغني، هذا مرجع يرجع إليه المتخصصون في فن الفقه. عموم العلوم الشرعية على هذا النمط، تجد مختصر متوسط ومطول، لا بد تتدرج فيها. ما تأتي أول يوم ولا بطلب العلم منه، خلاص أنا تشجعت وسأطلب العلم، ويذهب يفتح الكافي ولا يفتح المغني ويقرأ 10 صفحات 20 صفحة ما فهم شيء، سكرها يقول خلاص أنا العلم هذا صعب وأنا لا أستفيد وتعلم. لا، غلط. العلم ليس بصعب. العلم كما جاء عن علي رضي الله عنه: نقطة كثرها الجاهلون. أحيانا العلم يسير، العلم عموما يسير، لكنه السهل الممتنع يحتاج إلى اجتهاد. مو معناته يسير أنك تقدر تأخذه في يوم وليلة، لا، لكنه يأخذ مع الليالي والأيام. أي شيء من أمور الدنيا ما تأخذه في يوم وليلة. الشهادة تدرس 12 سنة حتى تتخرج من الثانوية، صح؟ 12 سنة تتخرج من الثانوية تحصل على وظيفة. أنت تريد العلم تأخذه في يوم وليلة ولا في سنة وسنتين؟ لا، يحتاج مع الليالي والأيام. والسيل أوله قطرة ثم يكون سيلا. هكذا العلم يحتاج إلى جد واجتهاد وبحث ونظر، لكن تأخذه رويدا فرويدا، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. اللي يطمع أنه يأخذ العلم كله جملة مرة واحدة، هذا العلم يذهب عنه جملة واحدة. يمكن يجي السنة يقرأ الليل والنهار ويحفظ الليل والنهار وخلاص سنة كافية، يذهب عن هذا الجملة بسرعة. العلم هذا بسرعة يحتاج إلى أنك تأخذه مع الليالي والأيام. التدرج في أي فن، ذاك تجدون في كل فن يقول لك الله قرأ الكتاب الفلاني، هذا بداية. مثلا في التوحيد نقرأ مثل قواعد الأربع أصول الستة، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد، ثم نتوسع في كتاب بعد كتاب التوحيد في شروحه، ثم نقرأ الواسطية والحموية والتدمرية. لو طالب سمع في درس التدمرية شيخ الإسلام تيمي وقال أنا بحضر عند الشيخ، بحضر. والله التدمرية صعبة، قواعد عظيمة وفيها كلام الفلاسفة والمناطقة والمعتزلة والجهمية وكلام صعب. يقول لا والله العلم صعب، أنا والله ما فهم شيء من الشيخ، أنا قاعد أتقهوى أحسن. أكيد أن أحسن لك التقهوى، لأنك أنت على طول قفزت الآخر السلم. لا، أبدأ في الواسطية. الواسطية أدلة، قال الله قال رسوله، وما فيها خروج عن مذهب أهل السنة والجماعة، ولا حكاية أقوال المخالفين إلا ما ندر. هذه متن، متن يسير سهل. انتهيت منها تقرأ الحموية، أوسع. انتهيت منها تقرأ التدمرية أو شرح الطحاوية لابن أبي العز وغير ذلك، وهكذا. أيضا من المسائل المهمة في كيفية الحصول على العلم، الكتاب نفسه لابد تختار الكتاب الذي في الفن، مو فقط في التدرج، حتى أنك تفهم الكتاب، تحرص على كتابك. ما هو الكتاب الذي تقتنيه؟ ما هو الكتاب الذي تحرص عليه؟ لا تحرص عليه نسخته ما هي؟ هل هذا الكتاب عمدة ولا ليس عمدة؟ هل هذا الكتاب يعني موسع أو مختصر؟ الكتب لابد تكون عندك معلومات عنها، معلومات عنها. الآن لابد تسأل أهل العلم. أنا بطلب العلم لكن ما أعرف الكتب، ماذا أصنع؟ لابد أسأل أهل العلم، أعرف كل فن ما هي الكتب العمد فيه، أشتري العمد. بعد ذلك أنا قبل أشتريها أعرف ما هي الطبعة الجيدة، أفضل الطبعات أشتريها. أنا جمعت الآن العمد، بعد ذلك أخذ التفريعات، لأن هذا يحتاج إلى معرفة. الآن مثلا عندنا صحيح البخاري ومسلم، أنا أردت أن أعرف الحديث صحيح ولا غير صحيح، يحتاج إلى أبحث رجاله. لا، البخاري ومسلم جاوز القنطرة، خلاص انتهى الأمر، ما أبحث في رجال الصحيحين اللي هم رجال الإسناد. لكن مثلا في سنن أبي داود، وأنا بديت أطلب العلم في الحديث وأردت أن أعرف، ماذا أصنع؟ أبو داود رحمه الله قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف هذه يسمونها الإسناد، هذه يسمونها الإسناد اللي هم رجل سلسلة الرجال موصلة إلى المتن، المتن اللي هو الحديث. طيب أنا ماذا أصنع؟ إلى أي كتاب أذهب؟ من يعرف؟ تقريب التهذيب. تقريب التهذيب لابن حجر، هذا الكتاب هذا أصله ما هو؟ الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، صاحب عمدة الأحكام، صاحب الاقتصاد في الاعتقاد. ألف وطبع الكتاب حديثا في 10 مجلدات. الكمال في أسماء الرجال، أسماء الرجال من الكتب الستة: البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أي رجل من رجال الإسناد موجودة ترجمته في هذا الكتاب. أنا عرفت الآن أي رجل عرفت إسناده ضعيف أو صحيح. طبعا لا أحكم أنا، إنما مع السنين أعرف هذا، لكن أنا أريد أن أعرف رجال الإسناد. الكمال هذا أتى المزي رحمه الله وهذبه وزاد عليه في كتاب اسمه تهذيب الكمال، وطبع في 35 مجلد. أتى ابن حجر فألف كتابه تهذيب التهذيب، اختصر تهذيب الكمال وطبع في 10 مجلدات وفي 4 وفي أكثر من يعني من طبعة. ثم أتى ابن حجر فهذب التهذيب هذا في كتاب سماه تقريب التهذيب، طبع في مجلد ضخم أو في مجلدين، يبين لك هذا مثلا هذا ضعيف ثقة يخطئ مقبول إلى غير ذلك. الآن عرفت أنا علم الحديث، عرفت الرجال من هم، عرفت الإسناد ما هو، عرفت ترجمة هؤلاء، أنا عرفت فن. لابد قبلها أعرف ماذا؟ علم مصطلح الحديث اللي هو علوم الآلة، أعرف ما معنى الحديث صحيح ضعيف منكر موضوع معضل إلى غير ذلك. يعني العلم يحتاج إلى تدرج وإلى معرفة كتبه. وأنا لي محاضرة اسمها نصف العلم، ذكرت فيها كيف يحصل طالب العلم الكتب، وكيف يجمع مكتبته، وكيف يعني يرتبها، وغير ذلك من الأمور. أيضا من المسائل المهمة في كيفية طلب العلم: لا تنشغل فيما لا يعنيك أو فيما لا تحسن. أحيانا طالب العلم يبدأ طلب العلم أول سنة سنتين ثم ينشغل في أشياء ليست مما يعنيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة نافعة جدا في حديث عظيم جدا من حديث الآداب، وهو: من حسن سلام المرء تركه ما لا يعنيه. أكثر مصائب الناس، بل أكثر مشاكل الناس في مخالفة هذا الحديث انشغال الناس فيما لا يعنيهم. الناس يتدخلون في كل قضية، سواء سياسية اقتصادية اجتماعية، تطرح لك مثلا في الطب كل الناس خاضوا فيها، قالك لا التطعيم هذا يسبب أمراض ومدري إيش وخاضوا. أنت متخصص في الطب؟ لا. أنت متخصص في لا. طيب كيف عرفت؟ والله واحد يقوله، أو والله جاني مثلا في الواتساب كلام الناس. هذا ما يصلح، هذا شيء ما تحسنه لا تتكلم فيه. تخصصك ما هو؟ تخصصك في العلم الشرعي تكلم في العلم الشرعي، في الطب تكلم في الطب، في الهندسة تكلم في الهندسة، في أي موضوع. المشكلة الناس يأخذون في كل شيء، ثم الناس يتدخلون في كل قضية. لا بد أن يتدخل في أي قضية، حتى أحيانا طالب العلم يبدأ في العلم ثم يريد أن يتدخل في مسائل العلماء الكبار فيريد أن يتكلم، أحيانا يريد أن يجرح ويعدل، أحيانا يريد أن يصنف، أحيانا يكتب كتاب، أحيانا يريد أن مثلا يشرح كتاب وهو ما أتقن شيء. هذا شيء ما يعنيك، هذه أمور ما تحسنها. أنت تشتغل فيما تحسن، إذا اشتغلت فيما تحسن ستدرك ما لا تحسن وتتعلم ما لا تحسن. أكثر طلاب العلم قد يتعب عن طلب العلم لأنه يخرج عن طلب العلم، يخرج إلى أمور ما تنفعه، مثل المسافر الذي يريد أن يذهب إلى مكان ثم كل قرية يمر عليها يوقف وشوف شو القرية إيش فيها ما فيها. أنت من رحالة تأخذ أخبار القرى، أنت رجاء تريد أن تذهب إلى المدينة الفلانية لحاجة، إذا هذه طريقتك مع كل قرية لن تصل المدينة إلا بعد ما أدري كم. لكن لو أنه سار في طريقة إلى هذه المدينة ولم يتوقف إلا لضرورة يصل بسرعة، صح؟ هكذا الإنسان إذا اشتغلت فيما لا يعنيك يفوتك ما يعنيك. وذلك قالوا: من اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، وقالوا: من اشتغل فيما لا يعنيه أتاه ما يعنيه. يجي شيء يتعبه. فدائما طالب العلم شيء ما تحسنه لا تنشغل فيه. سألوك ما رأيك في كذا؟ والله ما أعرف. ترى مو مطلوب منا نكون ما شاء الله حنا سياسيين واجتماعيين واقتصاديين. حجام قال لا أدرس. لا مو مطلوب منك ترى هذا. المطلوب منك الشيء اللي أنت متخصص فيه تتقنه. أتقنته كثر الله خيرك. بعد ذلك إذا صرت موسوعي الحمد لله هذا شيء نعمة من الله عز وجل. لكن كونك أنت يعني مهنتك ما تحسنها ثم تشغل نفسك في أشياء ما تنتفع بها وتخوض في كل قضية، هذا ليس يعني ليس بحسن. مثل ما قلت لكم سافر المدينة وكل يوم واقفنا عند قرية، هذا لن يصل إلا بعد يعني وقت طويل إذا وصل. هذا إذا ما صابه الملل ورجع مرة ثانية قال أنا والله مدينة هذه بعيدة، وهو اللي تسبب على نفسه في هذا الضرر. أيضا من المسائل المهمة في طلب العلم: الأدب ثم الأدب ثم الأدب. لابد من الأدب في طلب العلم، الأدب مع شيخك، الأدب مع أخوانك، الأدب مع نفسك. وذاك في كتب الأدب في طلب العلم كثيرة مصنفة، مثل الفقيه المتفقه، تذكرة السامع المتكلم، جامع بيان العلم وفضله، مثلا حلية طالب العلم ونحو ذلك، تجدهم يتكلمون عن أدب طالب العلم أولا مع نفسه. ما لا يجب عليك كطالب علم، يجب عليك أن تكون طالب علم تريد الإخلاص، تريد وجه الله عز وجل، تبدأ في التدرج، تكون إنسان يعني قليل الكلام، تسأل فيما تحتاج إليه، ونحو ذلك من آداب طالب العلم. أدبك مع شيخك أن تجله، تحترمه، تقدره، لا تسأل سؤال متعنت، اسأل سؤال محتاج، لا تسأل سؤال تريد إحراجه أمام الناس أنه ما يعرف هذه القضية، لا، لا تسأل سؤال هو مثلا مشغول البال أو هو مثلا في وضع لا يسمح له بالإجابة. مثلا بعض الناس يشوف مثلا شيخه يأكل وجبة الغداء يجي يسأله، أحيانا يضجر من هذا الأمر، أحيانا يجي مثلا يسأله وهو مثلا في تعبان أو مريض أو غير ذلك. انظر الوقت المناسب تسأله سؤال محتاج، لأنه لا ضجر منك شيخك ما يجيبك جوابا تستفيد منه، وأحيانا اليوم تتصل عليه بكرة ما يرد عليك لأن يرى أن هذا الطالب مزعج ودائما يسأل أسئلة مزعجة وأسئلة فيما لا يحتاجه. يعني بعض الطلاب هداه الله يسألك سؤال والله أنه لو جهله طول حياته ما ضره. أنت مش عليك في الأمر هذا الله يرضى عليك؟ تحتاج هذا الأمر؟ لا والله بس أعرف. أنت عرفت أمور الدين تحتاج إليها؟ يعني أنت تشعرني ما بقت قضية عندك إلا هذه القضية. اسأل سؤال محتاج. قيل لابن عباس رضي الله عنه من أين أدركت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبكور كبكور الغراب. يعني دائما أسأل الذي يحتاج إليه. لو سؤال واحد سألت هذا وسألت هذا وسألت هذا استفدته، أشكل علي شيء سألته، لا بد تأدب مع الناس في سؤالي لهم، لا أستفزهم، لا أؤذيهم في طريقة السؤال. أيضا أدبك مع شيخك في احترامه وإجلاله، لأن في مقام والدك، مقام معلمك، هو الذي يعلمك. يقول من علمني حرفا صرت له عبدا، مو بعبدا يعني أني أركع له وأسجد له، لا، عبدا يعني مثل الخادم، لأنه علمني حرف قد يكون هذا الحرف نفعني. ابن عباس رضي الله عنه أخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه خليها، يعني ما ينبغي لك أن تأخذ بخطامه، أنت من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم إجلال واحترام. فقال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. ابن عباس يقول لزيد ابن ثابت، زيد بن ثابت أكبر من السنة رضي الله عنه، يقول هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. وكان ابن عباس رضي الله عنه يأتي، وبعض الصحابة يأتي عند أبواب بعض الصحابة يقول تسفه الرياح حتى ما يطرق عليه الباب ولا يزعج، يقول حتى إذا خرج أسئلة يخرج له تفاجئ منه، لماذا فعلت ذلك يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل استأذنت وطرقت الباب عليه؟ قال لا. انظر إلى طلب العلم بأدب، بأدب هكذا إنسان تحترمه، تحترم العلمه لسنه لغير ذلك لحمله في صدره العلم. أيضا يجب عليك أن تحترم أقرانك وأخوانك اللي يطلبون معك العلم، لا تحقرهم، لا تقلل من شأنهم، لا تستفزهم، لا تدخل معهم في خصام وطعن ونقاش، لا تحضر مع الجلسة تختبره تقول له ها ماذا قال الشيخ اليوم في الدرس، فهمت ولا ما فهمت؟ لا تقول هكذا، قل الشيخ اليوم قال كذا لو تنفعني جزاك الله خير. تتذاكر معه العلم بصورة المذاكرة، ليس بصورة الـ يعني الإساءة أو المخاصمة وغير ذلك. ينبغي أن تحترم هؤلاء إخوانك وأقرانك، يستفيدون معك تستفيد معهم، ينبغي أن تكون لطيفا معهم في أدبك. يقول ابن القيم رحمه الله وأدب المرء عنوان سعادته. الناس ترى تدخل في قلوبها بأدبك، الناس ما تبي منك شيء، ما تبي منك لا مال ولا غير ذلك، تريد منك ابتسامة وكلمة طيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره لما أتاه وفد عبد القيس ماذا قال؟ قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام، مرحبا يرحب فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك البخاري بوّب باب من قال مرحبا، هذا من الأدب أنك ترحب في ضيفك من بعيد يا مرحبا الله حيّ، هذا شيء مطلوب. هكذا إخوانك تتلطف معهم في العبارة، لأن العبارة اللطيفة تدخل في القلوب، والناس تحتاج الإحسان في الكلام وفي الفعل. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، الإحسان يستعبد النفس، يعني يرقق قلوبه. والكلمة اللطيفة أحيانا سبحان الله القلب القاسي ها تلينه. فأنت محتاج منك أدبك في نفسك ومع شيخك ومع غيرهم. أيضا من الأمور المهمة التي يحتاجها طالب العلم اختيار الصاحب، الصاحب الذي يشجعك على طلب العلم، يشجعك على الحرص على طلب العلم، يسافر معك في الرحلة لطلب العلم، يذهب معك إلى الشيخ للاستفادة من العلم، يراجع معك العلم، دائماً يباحثك في العلم. الصاحب ساحب، والصاحب مثل الثوب، والثوب لا بد تكون رقعته منه وفيه. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذا صاحبت شخص كسول يعودك على الكسل، يعودك على يعني الضجر من كل شيء. شوفوا بعض الشباب يعني مثلا معها أصحاب متعودين ينامون النهار كله، العصر كله ما يقوم إلى المغرب، وبعدين يبدأ دوامهم، دوام اللي هو زيارات والجلسات وغيرها، من بعد المغرب ولا بعد العشاء إلى الضحى اليوم الثاني. حول عودوه على الكسل فأصبح إنسان كسول. قلب آية الله عز وجل: جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، له جعل النهار نوم وسبات وجعل الليل معاش. هذا غلط. بعض الناس مثلا تريد أن تذهب معي درس، يقول لا يا ابن حلال ما لي خلق، أو تقول أذهب، قال لا هذا الشيخ يعني شرحه مو مناسب، أو قال لا هذا الكتاب فيه كذا، يكسلك عن طلب العلم. دائما هذا تخلص منه. أنت معك صاحب ودائما يقول يا ابن حلال داوم، غيب من وظيفتك وعملك، ودائما هذا قضيته، كسر مجاديفك مثل ما يقولون. صاحبه هذا بيفسد علي دنياي. كذلك دينك، الإنسان الذي تراه يضرك ولا ينفعك، ما أقولك أنك مثلا أهجره ولا سبه ولا اشتمه، لا لا لا، ابتعد عنه. جالس إنسان يشجعك، أمور الدنيا كلها، لو جالس إنسان بخيل وحياتك مع البخل إيش بتصير؟ مستحيل تصير كريم، مستحيل. حتى لو كريم بتصير بخيل. لو إنسان مثلا كريم وشجاع يعودك على كرم وشجاع، الصاحب يؤثر فيك. هذه قاعدة. لبيد بن ربيعة تعرفونه؟ أحد أصحاب المعلقات السبع، أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. قيل له: قلت شيئا من الشعر؟ قال: إن في البقرة والعمران ما يغني عن الشعر. يقولون ما قال إلا بيتا واحدا، بيت واحد. رجل من أصحاب المعلقات، يعني شاعر من أشهر شعراء جزيرة العرب، ماذا قال؟ يقول: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. بيت هذا وزنه ذهب. ما عاتب المرأة الكريمة كنفسه، ما في أحد يعاتبك ويعرف نقصك وخللك مثلك أنت. أنت تعرف النقص عندك، والله لو جادلت عن نفسك 100 مرة أنت تعرف أنك غلطان أو مصيب. لك أنت اللي تعاتب نفسك تقول: أنا فعلا أنا اليوم والله لا طلبت علم، لا قرأت شيء من القرآن، لا فعلت شيء من الصالحات، تكاسلت عن الصلاة، فعلت كذا، أنا حاسب نفسي في هذا الأمر. ما يحتاج الناس يقولون لي ولا ما يقولون درست ولا ما درست، قرأت ولا ما قرأت. والمرء يصلحه الجليس الصالح. الجليس الصالح يؤثر عليك مثل نافخ الكير وصاحب الطيب، يحرق ثيابك أو تجد منه ريح خبيثة. صاحب الطيب إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. دائما اختار الصاحب الطيب. كم الوقت راح منا؟ طولنا عليكم حنا ولا نكمل؟ طيب، هذه أمور ينبغي على طالب العلم يحرص عليها. الجليس الصالح هذا يؤثر في نفسك، يجعلك يرفع همتك في طلب العلم. حتى لو تكاسلت قالت: لا احنا لابد نقرا، لابد نحفظ، لابد انك تشوف، ينشطك، ينشطك للطاعه، ما يكسلك عن الطاعه. لان طلب العلم هذا قلنا في اول الكلام انه من اجل الطاعات، حتى وان جالس تؤجر على هذا الجلوس وتثاب عليه. هذه امور في كيفيه طلب العلم. هناك امور قد تدفع الانسان الى الكسل عن طلب العلم، او ما يسمونها عوائق، والكلام فيها طويل، هي والتي سبقتها كلها كلام فيها طويل، لكن أنا أختصر لكم قدر يعني الاستطاعة. أول ذلك الهمة الضعيفة. هذا أكثر ما يضعفك عن طلب العلم، أن تكون همتك ضعيفة. لا والله أنا ما أفهم، أنا ما أعرف، صعب أني أحفظ، مستحيل أني أتعلم العلم، أصلا مستحيل أني أستمر في طلب العلم. هذا غلط. إلا أستطيع إن شاء الله، والله عز وجل يفتح لي المغلق من الأمور. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت الله عز وجل وعلم الله منك الصدق، فإن الله يفتح لك مغاليق الأمور. كم من عالم حضر مرة ومرتين عند أهل العلم وهو طالب علم صغير، ما فهم شيء، ومع الأيام والليالي طلب العلم حصل شيء كثير وأصبح من أئمة هذا الدين. هؤلاء العلماء الذين أصبحوا علماء، هم ولدوا من بطون أمهاتهم علماء؟ لا، كانوا جهلة، ما يعرفون شيء، ما يعرف الألف من الباء. تعلم ثم درس وحفظ ثم اجتهد وطلب العلم حتى أصبح شيئا عظيم. يقول الرجل أراد أن يطلب العلم، فحضر عند شيخ وشيخين وما فهم، ومل، قال أنا صعب العلم علي وأنا أصلا ما أفهم. مر على صخرة، الصخرة هذه كبيرة ويأتيها ماء نقط عليها نقطة نقطة، وجد أن هذا الماء قد أثر في الصخرة، تعرف تنقط على الصخرة نقطة لا بد يأثر فيها، حفر حفرة الماء وهي نقطة واحدة، قال هذا الماء على لطافته أثر في الصخرة على يعني غلظتها، يقول العلم ألطف وأسهل من هذا الماء، وقلبي ليس بأقصى من هذا الحجر، يقول طلب العلم فأدرك شيئا عظيما. لا تقول لنفسك أنا والله ما أفهم، اليوم ما تفهم بكرة تفهم، يعني سهل ترى، حتى لو حضرت 5 دروس وما فهمت إلا 10% بركة، نعمة من الله عز وجل، مع الأيام والليالي ستحفظ 20% 50%، ثم ستكون فهم هذا الكتاب مدرك هذا الكتاب. الأمر الثاني التسويف والتمني، واحد سمع الكلام هذا وقال ما شاء الله أنا خلاص بطلب العلم لكن إن شاء الله أبدأ بالأسبوع الجاي عشان الأسبوع هذا عندي أشغال بخلصها وأبدأ الأسبوع الجاي، هذا التسويف هذا هو الذي يدمر طالب العلم في أي باب من أبواب الدنيا، حتى باب الدنيا لا تسوف، قل سوف إن شاء الله أفعل، يجي يوم الخميس يقول لا الخميس الجمعة والسبت عطلة أبدأ من يوم الأحد أحسن بداية الأسبوع أبدأ بداية قوية، لا لا يوم الخميس نفسه أطلب العلم، قل أنا رايح للشباب مجتمعين بعد صلاة العشاء وأنت رايح اسمع لك محاضرة هذا علم يا أخي، وأنت راجع اسمع لك محاضرة هذا علم، لماذا تنتظر يوم الأحد؟ التسويف هذا جند من جنود إبليس، جند من جنود إبليس، هو إبليس يلعب في الناس من هذا الباب، كل ما أراد أن يفعل خير قال سوف أفعل كذا إن شاء الله غدا أو بعد غد، وذلك يقولون التمني والتسويف هذا رأس مال المفاليس، المفلس اللي ما عنده شيء يقول إن شاء الله أبدأ تجارة إن شاء الله بس أول ما أجمع عندي مثلا مبلغ 10,000 دينار أبدأ تجارة، وعمره كله لا أجمع 10,000 ولا أبدأ تجارة، من يقول أن التاجر بدأ من 10,000؟ التجار بدأ من فلس وثم أصبحوا تجار، كذلك العلم، من قال لك أن هؤلاء أدركوا العلم في يوم وليلة؟ يبدأون من قطرة ثم هكذا وهكذا، كذلك التمني، التمني يتمنى أني إن شاء الله أني أحفظ أني كذا أني كذا ثم لا يفعل شيء، كما قلنا التمني يقول ابن القيم رأس مال المفاليس، ويقول أن أعظم البحور التي يظل فيها الناس بحر التمني، تمنى بيسوي كل شيء وما سوى شيء، فقط هو يتمنى، هذا غلط، إذا تمنيت شيئا ففعله، ولكن التمني مذموم إلا ما كان من الخير وعجز عنها الإنسان، كما جاء في الحديث نعمتان في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل سلط يعني أنفق ماله وسلطه على هلكته، إني أتمنى الغبطة، المقصود الحسد هنا الغبطة، ليتمنى أن يكون لي مثل ماله وأنفقه في سبيل الله عز وجل، هذا تمني، لكنه تمني في الخير وتمني وهو ليس عنده هذا المال، أما لو كان يستطيع أن يأخذ هذا المال أو عنده مال ثم لا ينفقه هذا غلط، فالإنسان لا تجلس فقط تتمنى، فقط تمنى وافعل، تمنى وافعل. أيضا من الأمور التي تضر بطالب العلم عدم التدرج كما ذكرنا قبل قليل، أنه ما يتدرج في طلب العلم، يبدأ في الأشياء التي ما يتحملها وهذا غلط، والتدرج هذا هو واجب طالب العلم كما أنه واجب الشيخ، الشيخ الواجب عليه ماذا يصنع إذا أراد أن يعلم العلم؟ أن يبدأ من أول العلم، مثلا فرضنا شيخ أتى لمنطقتكم هنا وأراد أن يعلم الناس العلم يبدأ بالدروس، ما يبدأ بدرس متقدم مثل ما قلنا عطل يبدأ في الواسطية الحموية مثلا أو التدمرية أو في الفقه يبدأ في كتاب متقدم، لا يبدأ باليسير شيء فشيء، كما قال الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إيش معنى قالوا ربانيين؟ قال ابن عباس هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، ينظر ما حاجة الناس يعطيهم شوية العلم الصغير، ما أتكلم في شيء ما يفهمونه ولا يدركونه، فلا بد من التدرج. الآن مثلا أي مرض لو تذهب إلى الطبيب مثلا فيك حرارة وذهبت إلى الطبيب يقول لك المريض هذا كم عمره ولا على طول يعطيك الدواء، يسأل المريض هذا يقول عندي مريض في البيت يحتاج إلى دواء حرارة، يقول لك كم عمره، لماذا؟ يناسب الصغير هذا يناسبه 2.5 ملي هذا يناسبه 10 ملي، وين هذا يمكن يعطي الصغير 10 ملي يموت منه صح ولا لا؟ لابد تعطيهم جرعات يحتاجون إليه، هكذا المعلم وهكذا طالب العلم، تحتاج الشيء الصغير اللي يحتاجه الناس، ما تقفز إلى شيء يضر الناس ولا ينفعهم. أيضا من الأسباب التي قد تضر طالب العلم أو تعيقه عن طلب العلم عدم العمل، أنك تتعلم العلم ثم لا تعمل به. من أسباب حفظ العلم العمل، كانوا يستعينون بحفظ الأحاديث بالعمل بها كما قال بعض السلف، ويقولون هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الآن مثلا حديث استفتاح الصلاة، كم حديث ورد؟ حديث واحد؟ أكثر من حديث، كيف أنا أحفظها؟ أنا قرأت كتاب لو ورد فيه حديثين ثلاثة أربع من أحاديث استفتاح الصلاة، كيف أحفظها أنا؟ مثلا أجعل صلاة الفجر دعاء، العصر دعاء، المغرب دعاء مثلا، زين؟ ونوع بينها، دائما أقرأها ما أنساها أبدا. في أحد ينسى سورة الفاتحة؟ لا، لأنه يقرأها في كل صلاة، إذا مستحيل ينساها. كذلك الأحاديث أنا أعمل بها، إذا عملت بها ما أنساها. لكن لو أني حفظت حديث من أحاديث الاستفتاح ثم جلست سنوات لم أقرأه، إذا أتيت إليه أريد أن أقرأه أنساه. فالعلم يحتاج إلى عمل، والعمل يثبت العلم. وذلك يقولون إذا حفظت حديثا فأعمل به ولو مرة واحدة، لو مرة واحدة تعمل به هذا خير وبركة. الإمام أحمد رحمه الله سمع أن النبي روى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وعطى الحجام وأعطى أبا طيبة دينارا، قال فاحتجم وأعطى الحجام دينارا. أبو طيبة حجام في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما احتجم عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار. الإمام أحمد راح احتجم وأعطى الحجام دينار، يعمل بالحديث وأيضا ما ينسى الحديث لأنه عمل بهذا الحديث واتبعه. الأمر الأخير استطالة الطريق. أحيانا بعض الناس يقولون جلست أنا سنة سنتين ثلاث أحسيت أني استفدت من العلم. لا تستطيل الطريق، الطريق إذا سرت عليه وصلت، كما يقول من سار على الدرب وصل. لكن الطريق أحيانا يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى مدة. لا يمكن تحصل من العلم في سنة أو سنتين ما تقيس نفسك على أناس درسوا العلم 20 سنة. بعض الطلاب أحيانا وبعض الناس يقول والله أنا مستحيل أوصل مثل الشيخ فلان، الشيخ فلان ما شاء الله عارف وحافظ وفاهم، أنا ولا شيء عنده. ومن قال لك أنك ستدرك ما أدركه هو؟ هو جلس كم سنة يطلب العلم؟ سنوات طوال، ودرس على مشايخ وذهب وفعل. أنت لا يمكن تحصل من العلم في سنة ما يحصله هو في 20 سنة. لا تستطيل الطريق، الطريق إن شاء الله ستصل، ستصل. الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا، كثير منهم أسلموا كبير سن، ما أسلموا صغير، بعضهم أسلم عمره 40 سنة، بعضهم 50 سنة، وأصبحوا علماء رضي الله عنهم. العلم يحتاج إلى همة، لا يحتاج إلى أنك تقول والله أنا كبير ما أحفظ، الطريق أمامي طويل لن أدرك ما أدركه ولا لا. لا، الطريق إن شاء الله وإن كان طويلا لكن ستحصل من العلم في مدة يسيرة شيء كثير، شيء كثير. ويحتاج إلى جد واجتهاد مع الأيام والليالي. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى صفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن علم العلم وعمل به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أسأل الله فيك. يقول ما هو علاج الفتور في طلب العلم؟
علاج الفتور في طلب العلم، أول ذلك القراءة في فضل العلم، فإن الإنسان إذا فترت همته وقرأ في فضل الشيء تشجع. ثاني أمر أنك تحرص على مجالسة الصالحين أهل العلم، لأنك إذا جالستهم شجعوك على طلب العلم، إذا جالست الكسالة كسلوك عن طلب العلم. هذا يعني من أعظم الأمور. أيضا من الأمور النافعة أنك يعني تجعل أحيانا إذا فترت تجعل نفسك مثل الفسحة الراحة، مثلا يوم يومين ما تقرأ في العلم أو 5 أيام في إجازة ثم تعود للعلم. هذه طبيعة الإنسان، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. كل إنسان يمر بمرحلة فتور، كل الناس يحتاج إلى راحة استجمام، ويعني يريح نفسه من العلم. العلم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى تحريك الذهن والحفظ وغير ذلك. نعم.
صلى الله عليك. يقول هل من أخلص طلب العلم لله يهديه بإخلاصه على طريق أهل السنة والجماعة؟
هناك أسباب، من أسباب الهداية الإخلاص، كون المخلص مع الله يريد وجه الله عز وجل. لا شك أن الصدق مع الله عز وجل يفتح لك أبواب الخير. أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يعني الله سبحانه وتعالى يجعل لك فرقان تعرفيه بين الحق والباطل. الفرقان النور، من الأسباب الإخلاص. كما قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت الله علمك الله ما ينفعك. أيضا من الأسباب الدعاء أن الله عز وجل يهديك إلى الأمر الذي هو الصواب. كثير من الناس يعني يستهين بقضية الدعاء، أنت محتاج إلى الدعاء في كل قضية، حتى مسائل خلاف يختلف فيها بعض طلاب العلم بعض العلماء وغير ذلك. إذا أشكل عليك الأمر أكثر من الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل يستفتح بدعاء هو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى قوله عليه الصلاة والسلام اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان محمد بن عبد الله المعصوم المؤيد بالوحي يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فما بالنا نحن؟ حاجتنا أعظم. ولذلك اجعل أنفك في التراب أكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به أن الله يوفقك إلى الصواب. إذا علم الله منك الصدق والتجأت إلى الله ثق تماما أن ستنجلي أمامك الأمور، والمشكل عند غيرك يكون واضح أمام عينيك. يقول ما حكم الوقوف للنشيد الوطني أو تبجيله حيث أنه يطلب منا ذلك في طابور المدرسة؟ على كل العلماء قالوا لا يعظم الوقوف إلا الله سبحانه وتعالى الوقوف بين يديه، أما الوقوف بين يدي الخلق أو وقوف مثلا بين يدي علم أو غير ذلك هذا منهي عنه، لكن إن احتاج إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك أو حصلت له مفسدة من ذلك لا حرج في هذا. أنا
أسأل الله لك أهمية حفظ كتاب الله في طاولة المنشأ.
لا شك أن كتاب الله جل وعلا هو العلم، العلم كله في كتاب الله، علم التوحيد في كتاب الله، علم الحديث في كتاب الله، الفقه في كتاب الله عز وجل، وذاك الإنسان محتاج إلى حفظه. وحفظ كتاب الله عز وجل كان العلماء يعني يتفاوتون في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في علمهم واستحضارهم للأدلة من كتاب الله جل وعلا، لكن يحتاج إلى أنك ترتب وقتك، تجعل لك مثلا في اليوم نصف ساعة ساعة ساعتين حسب ضغوط الحياة عندك، أو مثلا أن تدرس طالب أو أنت موظف، أنت متزوج غير متزوج، حسب وضعك انظر إلى ما تنتفع به. أحياناً حفظ سطرين من كتاب الله عز وجل، سطرين فقط كل يوم تختم كتاب الله عز وجل حفظاً بعد سنوات، وأن تحفظ كتاب الله بعد سنوات خير من أن تجلس سنواتك كلها ما تحفظ شيء. لكن القضية تحتاج إلى صبر وإلى همة عالية. فيها أسئلة من الأخوة هنا بس تسمحونا. يقول هل الأفضل دراسة فن واحد أو عدة فنون؟ لا شك أن الإنسان دراسة عدة فنون يحتاج إليها، لأنه يحتاج إلى الفقه العقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك. لكن إذا تمكن من أصول العلوم مثلا درس الفقه وعلم وعرف الفقه أصول الفقه يعني أصول المهمات المسائل المهمة والتوحيد كذلك، بعد ذلك يتخصص. وصاحب الفن الواحد يغلب صاحب الفنون دائما لأنه متمكن من فنه، كما قال بعض علماء اللغة أكثر من واحد يقول ما غلبني إلا صاحب الفن الواحد، أظن سيبويه أو الخليل بن أحمد أو غيرهما، يقول ما غلبني إلا صاحب الفن الواحد لأنه يتمكن من هذا الفن. فأنت إذا عرفت ما تحتاج إليه من كل فن بعد ذلك تتخصص في فن أو فنين يعني تتوسع فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.